بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي الذي قال له دحيم، وهو إمام من أئمة الإسلام وحافظ من حفاظ أهل الشام، وكان من أعرف الناس برجال أهل الشام. قال: حدثنا ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، وفيه شيء من الضعف، لكن غالب حديثه أخرجه البخاري رحمه الله. قال: حدثني هشام بن سعد وهو المدني، عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم، أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن العدوي مولاهم. زيد بن أسلم العدوي مولاهم، وهو أسلم مولى عمر رضي الله عنه، وزيد فقيه من فقهاء المدينة، كان فقهاء المدينة يجتمعون عنده. أنا ليس فقهاء سبعة، وإنما من بعدهم أبو حازم وغيره. قال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وهو المدني، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهشام بن سعد فيه ضعف، لكنه كما قال الإمام أبو داود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، أو من أثبت الناس في زيد بن أسلم، ولهذا الشيخ رحمه الله يصحح روايته عن زيد بن أسلم إلا إذا خولف. قال: عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك، مراد يوعك أي يجد الألم من شدة الحمى. قال: فوضعت يدي عليه فوجدته حره بين يدي فوق اللحاف، هذا يدل على شدة الحمى. فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها أو يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. قال: هذا حديث حسن. هذا الحديث فيه حديث من أحاديث الابتلاءات، وأن أشد هذه الابتلاءات أو أشد ما يبتلى، ما يبتلي الله عز وجل به أخص عباده أي الأنبياء، فإنه يبتليهم من أشد الناس. وهذا يدلك على أن البلاء ليس نقمة دائما، وإن البلاء أحيانا يكون نعمة، وأحيانا يكون منحة يمنحها الله عز وجل لعبده، معنى يكون بعد ذلك الرفعة له. وكما جاء في الحديث: إن العبد ليبلغ المنزلة ما يبلغها بعمله، فيبتليه، أو قال: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله عز وجل يوم القيامة لا يبلغها بعمله، أنا عمله قليل ما عنده ذاك العمل حتى يبلغ هذه المنزلة. قال: فيبتليه الله عز وجل حتى يبلغه تلك المنزلة. أن يبلغها بالابتلاء والصبر على البلاء، يصبر على ما أبلاه الله عز وجل، سواء كان من الفقر أو كذلك من فقد الأبناء، كذلك من كثرة المصائب التي تصيبه في أمور الدنيا وغيرها، فكل ذلك يكون من الابتلاء. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد قال: ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالله عز وجل يبتلي العبد ليرفعه، خاصة عباده الصالحين. وأما قد يكون هذا كما قلنا البلاء، قد يكون عقاب، وقد يكون ابتلاء لأجل محبة الله عز وجل للعبد، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أن من رضي ببلاء الله عز وجل فهو يرضى الله عز وجل عنه، وأما من تسخط على أقدار الله وقال: لماذا يحصل لي هذا والله عز وجل لم يرحمنا، ومن هذا الكلمات التي يأتي بها بعض الناس، فهذا تسخط على أقدار الله جل وعلا. والواجب على المسلم، وإنما سمي مسلما لأنه استسلم لله، فلهذا فلا يجوز له أن يعترض على ربه جل وعلا مهما كان حاله. فمثلا هذه الحروب، هذه الأزمات قد تكون ابتلاء من الله، فلهذا فالصابر العبد الصابر يبتليه الله عز وجل فيصبر على هذا الابتلاء. فابتلى الله عز وجل أنبياءه، فلو كان البلاء يعتبر من العقوبة لما ابتلى الله عز وجل الأنبياء، بل قد يكون كما قلنا منحة يعطيه الله عز وجل لعبده فيبتليه حتى يرفعه في الدنيا والآخرة. انظر إلى قصة نبي الله يوسف، ابتلاه الله عز وجل بأن جعل إخوته يعادونه، وهذه من أعظم البلايا، أن يعاديك أهلك ويعاديك إخوانك الذين هم من صلبك، أقصد من معنى اشتركوا معك في بطن واحدة، أو من أبيك فيعادونك، فهذا ابتلاء. وزد على ذلك أيضا أنه رمي عليه السلام في البئر، رموه في البئر، وزد على ذلك أنه بيع كعبد، مع بيع باعوه كعبد بأبخس الأثمان، لكن الله عز وجل بعد ذلك ابتلاه أيضا عندما كان في قصر سيد أو هذا الذي اشتراه من مصر، العزيز، عزيز مصر، اشترى يوسف على أنه عبد، لكنه رباه في بيته وأكرمه، فكان يوسف عليه السلام بعناية الله جل وعلا كان من أحسن الناس أخلاقا، وكذلك كان من أحسن الناس خلقا، أي في جماله، حتى أن امرأة العزيز وهي التي ربته شغفت به، وشغفها حبا، معنى أنها دخل حبه إلى أعماق قلبها. الشغاف هو نوع من أنواع المحبة. فقال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها، معناه قد شغفها حبا، أي وصل حبه أو حبها له إلى أشغاف قلبها. فلهذا حصلت له أيضا هذا الابتلاء أن راودته عن نفسها وصبر على هذا الابتلاء العظيم. فلهذا يوسف عليه السلام صبر أولا على الابتلاء الذي أصابه بذلك، ثم صبر أيضا عن معصية الله وهي أعظم من الصبر على البلاء، ثم كان عاقبته أن أصبح عزيز مصر، ثم أصبح ملك مصر. فهذا كله يدل على عناية الله عز وجل بعباده، من بلاء وبلاء إلى رفعة في الدنيا والآخرة. فلهذا فقد يجعل الله عز وجل الابتلاء منحة لعبده يبتليه ثم يرفعه بهذا البلاء، كما قال بعض أهل العلم لو أن يوسف وهو في مكانه ذلك جمع له أناس وجاء لأجل أن يأخذ ملك مصر لما استطاع، وجاء لأجل أن يأخذ ملك مصر لما استطاع إلا أن يشاء الله، لكن هنا أعطاه إياه الملك، جعله أولا عزيزا، ثم لما مات الملك نصبوه ملكا على مصر. فهذا كله وإن كان هذا ليس في القرآن لكن جاء في الإسرائيليات، وأما أنه عزيز فهذا في القرآن. طيب، فهذا كما قلنا من الابتلاء. وكذلك أنبياء غيره أيوب وغيرهم ابتلاهم الله عز وجل ورفعهم الله عز وجل بهذا الابتلاء. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحكي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وقد جاء أيضا نحو هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، أي من شدة الحمى، فقلت يا رسول الله إنه يشدد لكم في البلاء ويضاعف لكم في الأجر، فقال أجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام أجل، أنا يشدد في البلاء لكن الأجر يضاعف. وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، فقال أبو سعيد فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر ويضعف لنا الأجر. ثم قال أبو سعيد فقلت أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء. وجاء في حديث سعد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل بقدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، إن كان في دينه صلبا معنى دينه قوي وصلب وثابت على ما هو عليه من السنة والحق فإنه يزاد له في البلاء، وهذا لصبره حتى يرفعه الله عز وجل الدرجات العلى. ولهذا أعظم الصبر أن يصبر العبد في الفتن التي تكون حوله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث أبي ثعلب الخشني قال القابض في دينه، لما ذكر الفتن قال القابض في دينه كالقابض على الجمر، وإن لهم أجر 50 منكم. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. أنا كيف سيكون رجل قابض على دينه ثابتا على دينه وتاركا هذه الفتن وراء ظهره يتحصل على هذا الأجر العظيم، على أنه من يضعف الصحابة 50 ضعفا أو أجرا، وليس معنى ذلك أنه أفضل من الصحابة لا، وإنما أعطي أجرا في ثباته على الصحابة رضي الله عنهم. ولكن الصحابة أجرهم في كل شيء أعظم، حتى أن الرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمد أحدكم أو نصيفه، أو قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق مثل أحد، هذا الجبل الكبير، لما بلغ مثل مد أحدهم، المد هذا الذي يكون بين اليدين أو نصفه. فهذا لمنزلة الصحابة عند الله عز وجل. لكن كما قلنا، إذا اشتدت الفتن كثر الأجر، وكثرت أيضا منزلة العبد عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فعجبا له في صبره. ومن أشد الناس ثباتا وأيضا كذلك بعدا عن الفتن، وأسعد الناس بابتعادهم عن الفتن هم طلبة المراكز، طلبة العلم، فهم بحمد الله عز وجل بعيدون عن فتن الشهوات والشبهات، إلا ما قد يأتيهم أو يأتي أحدهم به. أنا أحيانا بعض الشبهات بحمد الله أنها بعيدة، لكن قربوا هذا بالجوالات وغيرها، فتجد الرجل قد يكون طالب علم يفتح شيئا لا يليق به بمنزلة هذه التي أنزله الله عز وجل إياها. فطالب العلم منزلة عظيمة، ومن جعله الله عز وجل طالب علم فهي كرامة له ونعمة له من الله عز وجل، فلا يضيعها. فلهذا فإن هؤلاء طلبة العلم تركوا هذه الأشياء وراء ظهورهم، وما عندهم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب العلم يبحثون فيها. فهم بين هذه الأجور وبين أيضا كذلك كرامة الله عز وجل وخيره. فلهذا فليحافظ العبد على هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل عليه بها. فقال أن هنا النبي عليه الصلاة والسلام: ثم الصالحون. قال: إن كان أحدهم لا يبتلى، أي من كان قبلكم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لخباب بن الأرت كما في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام لخباب لما قال خباب وجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا نحو الكعبة عند الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ أنا مما وجدوه من العذاب والمشقة التي وجدوها من قريش، عذبوهم من أشد العذاب. فقال خباب رضي الله عنه: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع في مفرق رأسه المنشار ويفرق نصفين فلا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد دون لحمه وعظمه فلا يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بمن كان قبلهم، كان الرجل منهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء، إذا جاءه البلاء فرح. لماذا؟ لأنه علم أن الله عز وجل أحبه، وأن الله عز وجل سيرفعه المنازل، ليس هو يفرح بالبلاء الذي يحصل، وإنما يفرح بالأجر الذي يتحصله من هذا البلاء. قال: إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباء. وهذا الفقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الضجيع، وتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الفقر، لكن ليس معنى ذلك أنه من ابتلاه الله عز وجل بالفقر أنه ييأس، بل هذا ابتلاء يشرفه الله عز وجل به ويكرمه سبحانه وتعالى. فكلما صبر كلما ازداد رفعته عند الله عز وجل ولم يتسخط. قال: إلا العباءة يحويها، معناه يلويها على جسده، ما عنده ثياب. قال: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء، معناه انظر الصحابة كان أحدهم ما معه إلا إزار واحد، ويصبر على طلب العلم وعلى الجلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن أبي سعيد قال: كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أحدنا ليستتر بأخيه من العري، ليستتر بأخيه من العري، ما عندهم ثياب. ونحن بحمد الله، الله عز وجل فتح الله عز وجل علينا هذه الأمور، الواحد عنده أكثر من 20 ثوبا. فقال: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، يفرحون بالبلاء ليس كما قلنا لأجل البلاء، وإنما لأجل ما يتحصلون عليه من الأجر عند الله عز وجل. وذاك الحديث الذي هو مشهور ودائما يأتي به الوعاظ وغيرهم، أن أهل الجنة يتندمون على أنهم لم يبتلوا في هذه الدنيا، ولو أنهم قرضوا بمقاريض أنهم ابتلوا في هذه الدنيا. هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صحيح من ناحية المعنى، لأن الله عز وجل سمى ذلك اليوم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. فيتحسر أهل الإيمان على أنهم لم يبتلوا البلاء الذي يرفعهم الله عز وجل به إلى تلك الدرجات العظيمة. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.